كتاب عصامي كتاب المهذب. عليك السلام وبركاته. قلنا الأصل أن الوصية لا تصح الوارث. إلا إذا أجاز الورثة. ولا تصح بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة. وهذا تصم القول فيه. فرع إذا مات الموصي فأجاز ورثته وصيته فيما زاد على الثلث أو أجاز وصيته لوالده صحة الإجازة. نصير على فراش الموت ووصى بشطر ماله للفقراء لطلبة العلم، وصى بشطر ماله ووصى عمير بثلث ماله لعبيد الوارث مع الورث. فنقول هنا نسأل الورثة إنه وصى بشطر ماله، يقولون نعم نجيب، فتصرف فيما وصى به. ويؤتى بعبيد ويقال للورثة إنه وصى بشطر ماله لوارث عبيد، فإن قال الورثة نعم فيرجع إلى الورثة، فإذا قالوا أجدنا فيصح لأن الأمر متوقف على الورثة وعلى جوازه بالأثر والنظر. في أحد منكم يستطيع يأتيني بالدليل الأثر والنظر على صحة ذلك؟ أوصى بأكثر من الثلث وقال الورثة نجيز، أوصى لوارث وقال الورثة نجيز، فتصح وتجوز الوصية ونفاذها واجب. لكن السؤال المطروح ما الدلالة على ذلك؟ قالوا دلالة أثرية ونظرية. فما الدليل الأثري والدليل النظري؟
طب اصبر نشوف اللي عندهم. بعد وصية يوصى بها من عبدين غير مضار، لكن غير واضح الدليل على ما نقول. عبد الله الأزهر بوصى كبيرة قد أجازه، أجل بها أبو بكر نظري اضطراري سيد. نعم
النظر الأول الشيخ،
أنا أريد الأثر والنظر.
النظر الشيخ هو اللي قوي عندي عن أثر الأثر الحمد لله. النظر إن هو دلوقتي أصبح المال حق الورث، صارت الورث أصلا
لا 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 خلاص
هم حتى هنا الإجابات جيدة لكن لم يأتوا بالدليل لا الأثر ولا النظر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يحل ماء مسلم لأغاز الدور لا يحل ماء مسلم يعطي نفسه منه تراضي لا يحل تراضي معه. طيب خلاص الدليل الأثري صاحب كامل المال إنما يكون الورث الحكام وهم نعم ممتاز يا سلفي بالنظر. الدليل الأثري بذلك هو الحديث الذي رواه الدارقطني وأعلم أعلم فيه زيادة. الحديث الذي رواه الدارقطني لا وصية لوارد إلا أن يجيز الورث. دليل لا يجيز دليل لا وصية لا وصية لا أن يجيز الورثة كزيادة ضعيفة لكن معمول بها. وإن أجازوا ذلك قبل موت الموصي لم يصح الإجازة سواء أجازوا ذلك في صحة الموصي أو في مرض موته. وهذا قال به ابن مسعود وشريح وطاووس والثوري وأبو حنيفة وأصحابه أحمد الحسن وعطاء والزهري وربيعة قالوا تصح الإجازة. وقال مالك والأوزاعي بن أبي ليلى إن أجاز ذلك في صحة الموصي لم تصح وإن أجاز ذلك في مرض موته صحت إجازتهم. طيب القول الأول والأصح هو المذهب وأنه لا يعتد ولا يعتبر بإجازتهم إن كان حيا لأنه لا حق للوارث قبل موت الموصي فلم تصح الإجازة تأتي على غير ملكه. طيب انا سأبرر لكم القول الاول والقول الثاني واريد منكم الدليل على القول الثاني. ان اجاز ذلك قبل موت الموصي لا يصح سواء في مرض موته او في صحته فلا يصح وهذا المذهب. فقالوا ابو حنيفة احمد مالك والاوزاعي ابن ابي ليلى قالوا يصح ان كان صحيحا وان لم يمت. قالوا لا يصح ان كان صحيحا وهو يصح إن كان على مشاهد الموت. أريد وجهة نظر المالكية الفقهية في هذا الباب والتفريق بين أن يكون صحيحا وبين أن يكون على فراش الموت. تعرف؟ إيش؟ السؤال أن المالكية والأوزاع بن أبي ليلى يقولون إن كان قد أجاز الورثة وهو في مرض موته جاز ذلك وهو في مرض الموت جاز ذلك أما في الصحة فلا يجوز. قلت ما الوجه الشرعي عندهم في هذا الباب؟ ممتاز يا نعيم ممتاز، لكن ده انت كده الان بترد عليه. ما انا اريد وجهتهم الفقهيه، وجهتهم الفقهيه طيب اقول انا وجهتهم الفقهيه في هذا الباب هو النظر الى المآب. لما قال المرض مرض موت فقد غلب على الظن انه قرب موته، فنظروا الى المآب بتمليكهم، قالوا اذا لهم ان يسقطوا. والصحيح الاول والصحيح في ذلك هو انه سواء كان صحيحا او كان مريضا لا يصح للورث ان يجيزوا ذلك، وهذا دليل كما قلنا. لانه ايضا لا يجوز، وهذه المسألة متفرع عنها، مسألة الحي الذي يقسم ماله ارثا قبل مماته، وهذا لا يجوز بحال الاحوال. فرع وان اوصى لرجل بخسي مالي ومات الموصي فاجاز الوارث الوصيه، ثم قال اجزته لانني ظننت ان الذي اجزته يسير وقد بان لي انه كثير. يعني بعدما تنازله حلى في عيني كما يقولون، فقال فقال ظننت انه يسير فوجدته كثيرا. طيب نجيب على هذا الاشكال ان شاء الله. وان اوصى لرجل بثلثي ماله ومات الموصي فاجاز الورث، ثم قال اجدت انني اظن انه يسير فبان كثيرا، فان كان مع الموصي له بينه أن الوارث يعلم قدر ما أجازه فإن كانت البينة لازمه إجازة الإجازة، فإن لم يكن معه البينة لازم الوارث الإجازة في قدر ما علمه من المال. يقول يسيرا 1000 2000، نقول إذن واجب عليك الإجازة في 1000 و2000 طالما قلت أجزت. والقول في ذلك مع يمين فيما لو لم يعلمه، لأن الإجازة كالإسقاط في أحد القولين، وكالهبة في القول الثاني، والجميع لا يصح مع الجهال. وإن أوصى لرجل بعبد وقيمته أكثر من ثلث المال وأجازه الوارث، ثم قال ظننت أن الزيادة على الثلث يسيرة فأجزت فقد بان أنه كثير، يعني صورة المسألة هو أوصى لرجل بعبده وقيمته أكثر من ثلث المال وأجاز الورث، ثم قال ظننت أن الزيادة على الثلث يسيرة فأجزت لذلك وبان أنه كثير. ففيها قولان، أنها كالمسألة قبلها ينظر في البينة وإلا نفي البينة أجازه فيما كان يتصوره. الثاني يلزم الوارث الإجازة في العبد ولا يقبل قول أنه لا يعلم قدر ما أجازه، لأن الموصى به هنا شيء بعينه وقد أجازه فلم يقبل قوله. وفي الآية قبلها الوصية فيها جزء مشاع فقبل قوله. فالقول الثاني أن يلزمه الإجازة وهذا صحيح. لأن هنا في الأعيان قال فرع وإن أوصى لأحد ورثته بما كان نصيبه من جهة الميراث بالقيمة إلا أنه عين له عينا كان عين سيارة كان عين دارا هو له نصف عين له النصف عين له بعد قيمة النصف بقيمة النصف عينا. فأن يموت رجل وخلف ابنا وابنة وخلف دارا بألف قيمته ألف أوصى بها لابنه اللي هو إذا ترك التركات يكون للذكر متحدث أنثيين وترك عبدا أيضا بخمسمائة فأوصى به للابنة. هل تصح الوصية؟ في وجهان: الوجه الأول تصح ولا تفتقر إلى إجازة لأن حقوق الورثة في المقادير لا في الأعيان، كما لو باع الدار من ابني بألف وباع العبد من ابنتي بخمسمائة في مرض موته. صحيح في هذه المسألة كما قلنا بتصوير المسألة أنه قسمها وصية على تقسيم الميراث، يعني أعطاها وصية أوصى بها على تقسيم الميراث، لكن عينا عارف القيمة أعطاه عيان، وهذا لا يحتاج إلى الإجازة لأن هذه هي الفريضة التي فرضها الله جل وعلا في كتابه. أنها لا تصح غير إجازة لأن الوارث قد يكون له غلط في ملك العين فلا يجوز للموصي إبطال ذلك عليه. والحق أيضا في المنع لأنها وسيلة إلى فساد ذات البين بين الأخ وأخته، فهي وسيلة إلى فساد ذات البين بينهما. واختلفوا في التوقيت الوقت الذي يعتبر فيه المال لإخراج الثلث. ما الوقت؟ هل وقت الوصية يعتبر فيه المال او وقت موت الموصي. فيها وجهان، الوجه الاول ان الاعتبار به وقت الوصية، لان الوصية عقد على مال، فكان الاعتبار بقدر المال وقت العقد كالبيع والنذر. يعني وقت ما قال انا اوصي بمئة الف لفلان ينظر في هذا الوقت. كان معه مال صحت الوصية، ولم يكن لم تصح لم تكن الوصية. هذا الأول. فعلى هذا إذا أوصى له بثلث ماله ولا مال له وقت الوصية لم تصح الوصية، لم تصح الوصية. وإن استفاد مالا بعد ذلك لم تتعلق به الوصية. وإن كان ثلثه عند الوصية ألفا فصار عند الوفاة ألفين لم تصح الوصية إلا في الألف، لأن هذا وقت الوصية. كل هذا مترتب على ما نقول بأن التوقيت الذي يقاس فيه النفاذ، لأنه هل هو القيمة وقت ما وصل ولا عند الموت. وإن كان له مال عند الوصية فهلك ذلك مال واستفاد مالا آخر لم تتعلق الوصية، لم تتعلق به الوصية الأولى. فالمسألة على وقت ما وصل. وهذا وجه ضعيف، الوجه الصحيح أن المسألة دائرة في السداد وفي غيره على وقت ما على وقت الاحتضار وهو يموت. وهذا مذهب أيضا. وهذا قول أهل العراق. قال الشيخ أبو حامد أظنه إجماعا أن الاعتبار بالمال وقت موت الموصي، ولأن الوصية وعد في حياة الموصي لا حكم لها، وإنما تجب وتصير بحكم وفاته المات. فالمال يعتبر في وقت الولوغ. فعلى هذا إذا وصى بثلث مالي وكان له ألف فصار عند الوفاة ألفين، أو قال أو كان له مال وقت الوصية فهلك واستفاد غيره، تعلقت الوصية بجميع ماله الموجود عند موته. يعني صورة هذه المسألة أن الرجل توقيت الوصية ماديا يكون عند موت الرجل. لو كتب وصية بثلث مال ولم يكن مالكا للمال فكتب ثلث المال وكتب أن ثلث المال لزيد وزيد ابنا له قريبا له هناك ورثة أجاز ذلك، فنحن نحسب ذلك عند الموت. نعم. فتحسب عند موتي. عند موتي. فلو كان وصى بألف وكان المال يعني لو كان وصى بالثلث والثلث ألف وعند موتي وصى بلغ الثلث 10,000 فتكون وصية ب10,000. ولو وصى ب10,000 وصار المال عند موتي 100,000 نعم تخرج له زي ما قال الوصية عند الموت عند موت الموصي. وإن وصى لرجل بثلث ماله ولا مال له ففيها وجهان، أحدهما تصح الوصية فإن استفاد مالا بعد ذلك تعلقت به الوصية الأولى، الثاني لا تصح الوصية حتى يكون له مال وإن قل يتوجه إليه الوصية وهذا ليس بشيء. إذن هو لو وصى وما معه مال وصى رجل قال أوصي بربع مال بثلث مالي لفلان هو ما عنده مال وكتب الوصية ومرت الأعوام فحصل المال وتضاعف المال في يده فهنا نقول تضاعف المال بيده وعند موته صار المال إذن الثلث لهذا الوصي لمن وصى له ونفاذه واجب مسألة وتصح وصية وهل تصح وصية الصبي المميز المحجور عليه للسفة والمحجور عليه للسفة هل تصح وصيته لأن هذه عطية مال وهذه عطية مال أما الصبي المميز لم تتكامل الأهلية وأما المحجور فعنده الأهلية لكن في المعاملات المادية الأهلية غير موجودة فهل يوصي بما فيه قربة ففيها قولان الأول لا تصح لأنه لا يصح تصرفه في ماله بالبيع والهبة فلم تصح وصيته وهذا الصغير إذا الأول لا تصح لأنه لا يصح التصرف بماله بالهبة فلم يصح فلم تصح وصيته كغير المميز الثاني تصح لأنه إنما منع من بيع ماله وهبته خوفا من إضاعته وبالوصية لا يضيع ماله لأنه إن عاش فالمال باق على ملكه وإن مات فله حاجة إلى الثواب والثواب يحصل بالوصية وهذا صحيح قد نقول يصح للمحجور عليه بالوصية لأنه قد يفك الحجر عند موته فتنفذ الوصية فلو قال بالتفصيل على مسألة المحجور ويبقى الصبي أنه لا وصية له كان أقرب فإن كان النزاع احتدم فنقول أنه لا الوصية لا تصح الوصية من المحجور عليه ولا من المميز لكن عند النظرة الأخرى نظرة السؤال لما 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 لا تصح؟ نقول تصح لأنه المنع كان خشية انفاق المال وإهداره، فإن كانت الوصية فالوصية فيها الثواب الأخروي، والمال أصالة استخدامه الصحيح هو البناء في الآخرة والنفع في الآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، صار مالا صالحا ونعمة صالحة لأنه أنفق في سبيل الله لإبقاء ماله في الآخرة. فيكون هنا النظر الصحيح لأن الوصية تكون نافذة، لطلب ثواب الآخرة، وهذا والله أعلم الأقرب إلى الصواب. نقف عند هذه وفي أسئلة فضل. كان للموسي ابن أخ فأوصى الأخي على اعتبار أن الابن سيحجبه في ميراث. طيب، ثم مات الابن قبل الموصي، هل تبطل الوصية؟ لا لا تبطل الوصية، لكنها تكون موقوفة على الإجازة. لا تبطل الوصية لكن تكون موقوفة على الإجازة، إجازة الورثة، لأنه سيصير هنا الأمر أنها وصية لوارث، والوصية لوارث لا تصح إلا إذا أجاز الورثة. تقول فإن قسمه ليس قصده أن يحرم باقي الورثة، هل لا يجوز أيضا؟ يجوز إذا كانت عطية، يجوز إذا كانت عطية له أن يعطي، نعم في الليلة وأن يعطي. إن كانت عطية له أن يعطي حتى الورثة تكون عطية. نعم. طيب، إلى سنن أبي داود، سنن ابن ماجه نبدأ به. إلى سنن ابن ماجه، باب، ما زلنا مع كتاب الآداب، ما زلنا